بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، شرحنا اسمه تعالى المقيت في خطبتنا السابقة في هذا المكان، وتبين لنا أن المقيت هو الذي يعطي الشيء قوته لكي يوجد، وبعد ذلك يعطيه أقواته على ممر الأوقات لكي يستمر، وبالتالي فهو الحفيظ وهو الشهيد وهو المقتدر، لأنه القادر على الشيء. وتتمة لهذا نبدأ الخطبة بتتمة لمعنى اسمه تعالى المقيت، على أنه لا معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله ثم تتوقف في التعرف على الله عز وجل. فإذا سئلت عن أسماء الله فلا تعرفها، فالأمر إذن خطير خطير خطير. لا بد من التعرف على الله ما أحياك الله. هذا هو التعريف الذي بيناه لاسمه تعالى المقيت. فإذا تيقنا بذلك ورسخ العلم في قلوبنا بهذا المعنى لصحت قلوبنا، وإذا صحت قلوبنا لم نخف أحدا أبدا إلا الله عز وجل، لأن القلوب مريضة، والخوف من الناس ومن المخلوق بسبب مرض القلوب. فلو استقر في القلوب المعرفة باسمه تعالى المقيت كباقي الأسماء ما خاف أحدا أبدا غير الله عز وجل. كيف نخاف صواريخ العالم الكافر؟ كيف نخاف أسلحتهم ومكرهم وكيدهم؟ ولقد علمنا أن الذرة في القنابل والصواريخ لن توجد أصلا، وإن وجدت فلن تستمر إلا بعد أن يقوتها الله عز وجل. فقنابلهم كلها يقوتها المقيت من فوق عرشه، ليسوا هم وإنما الله هو الذي يقوتها. صواريخهم كلها في أنحاء الأرض تحت هيمنة الله عز وجل، لأنه هو الذي يقوت ذراتها وأنويتها وإلكتروناتها وروابطها وما إلى ذلك. فلن يوجد شيء، قنبلة أو سلاح عسكري أو صاروخ، إلا أن يقوته المقيت، ولن يوجد يستمر هذا الشيء في الوجود إلا أن يقوته المقيت. فإذا استقر، وأكرر هذا المعنى كثيرا لأن هذا هو التوحيد، إذا استقر ذلك في قلوبنا ما الذي يحدث؟ أصبحنا لا نخاف إلا الله، وهذا هو التوحيد، توحيد الأسماء والصفات لا يتوقف المسلم عن دراسته، بل كما يقول شيخ الإسلام دائما وأبدا الفرق بين تحقيق لا إله إلا الله في القلوب لا يحصي هذه الفروق إلا الله عز وجل. ليست مجرد كلمة أن أقول لا يستحق العبادة إلا الله فيقال لماذا لا يستحق العبادة إلا الله؟ تقول لأنه كذا وكذا وكذا. هذا الكذا أنت لا تعرفه إلا أن تدرس أسماء الله عز وجل ومنها المقيت، وعندئذ ستجد الدنيا رخيصة عليك، وستجد دمك رخيصا عليك في سبيل الله، وستجد رقبتك رخيصة عليك في سبيل الله، سيهون عليك أبناؤك في سبيل الله، ولن تقبل تحاكما إلى شريعة الطاغوت أبدا لو استقر في قلبك العلم بالله الذي هو علم الأسماء والصفات، والذي هو الجناح الأول للتوحيد، والجناح الثاني هو توحيد الربوبية، وما بكم من نعمة فمن الله، توحيد مصدر النعمة سواء في القدر أو التشريع أو الجزاء، وينبني على ذلك لا يستحق العبادة إلا الله، لا إله إلا الله. ثم الناس يتصورون أن القوت لا يكون إلا للمادة، للذرة، للخلية، للكلية، للرئة، للدماء، لكل ما هو مادي، والذي ينبغي أن يعلم أن قوت القلوب أعلى وأعلى وأعظم من قوت الأبدان ومن قوت الأشياء. إن القلوب لا بد لها من تغذية، وأعلى قلب تمت تغذيته هو قلب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أعلى قلب به غذاء، لدرجة أن الله قات قلب النبي عليه الصلاة والسلام فأصبح لا يشعر بالجوع، أصبح لا يشعر بالجوع لأن قلبه أخذ غذاءه الكامل. فالقلوب لها قوت، لابد لنا أن نتفقه في قوت القلوب وأن نبحث عن قوت القلوب، ماذا وإلا أصبحنا كواقعنا والحالة هذه، أصبحنا نتضرر كثيرا جدا من أي مصيبة تصيبنا في أجسادنا أو في أموالنا أو في أهلينا، ثم لا نتضرر بل لا نشعر بالكوارث والمصائب التي أحاطت بقلوبنا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. القلوب هي حاجة الله إلى العباد، هي القلوب، فلابد أن نبحث عن قوت القلوب، وقوت القلوب إنما هو أساسا بدراسة أسماء الله والتعرف على الله عز وجل. أما الدليل والأدلة على أن القلوب لها غذاء ولها أقوات فهي في مواضع كثيرة في الكتاب والسنة. فأما في القرآن في قوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كل آدب، يعني إن كل من يعزم الناس على الطعام يحب أن تؤتى مأدبته، هو أعد مأدبة فيحب أن يأتي الناس مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن. إذن القرآن يتغذى به، هو غذاء حقيقي للقلوب. شيء رهيب أن يتغافل الناس عن هذا المعنى، إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، يعني إن كل معد لمائدة طعام يحب أن تؤتى هذه المائدة، وإذا فلماذا أعدها؟ وإن مأدبة الله هي القرآن، فالله يحب أن تؤتى مأدبته. ولماذا القرآن مأدبة؟ لأنه غذاء للقلوب كما بينا سابقا. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. عندما يمثل الله عز وجل لغذاء القلوب بالوحي الرباني فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم لأن به غذاء القلوب. فالله عز وجل شبه القلوب في غذائها بالأرض في غذائها وسقيها بالماء في آية سورة الرعد، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. فهنا القلوب كالأرض، الأرض تسقيها الماء وتسيل أودية بقدرها بحسب اتساع الوادي وضيقه، كذلك القلب القرآن يسيل فيه، فإن سمحت للقرآن أن يسيل فيه بلا توقف انتفع قلبك به، فأما الزبد فيذهب جفاء. كل شهوة دخلت قلبك، إن دخلت في قلبك شهوة الشهوات ومنها شهوة النساء، وهذا مرض عجيب وتشعر به، من أصيب بهذا المرض فكلما اعترضته امرأة وقف يترقب حالها وينظر إليها ويطمع في أي شيء، لأنه أصيب بمرض الشهوة أو مرض الشبهة كمرض المنافقين وكمرض الكافرين، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يبدأ مرض الشبهة والتاني مرض الشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض أي مرض الشهوة. فإذا جاء القرآن وسمحت للقرآن أن يدخل قلبك وغذيت قلبك بالقرآن، ولن يكون ذلك إلا بالاجتهاد في تحصيل معاني القرآن، عندئذ يتغذى قلبك بهذا القرآن ويصبح الزبد جفاء، فأما الزبد فيتحول إلى جفاء يصير لا شيء. الزبد ما هو الزبد في القلوب؟ هذه هو الشهوات والشبهات، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذن مثل الله عز وجل للقلوب بالماء النازل على الأرض، يبقى الأرض لها غذاء والقلوب لها غذاء. وفي الحديث أيضا ما إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، يبقى شبه الرسول عليه الصلاة والسلام الهدى والعلم كالماء كالغيث، يبقى غذاءه كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير، طائفة تفاعلت من الأرض تفاعلت مع الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير، كذلك منفقها في دين الله عز وجل، فوسع قلبه للقرآن فأثمر القرآن في قلبه الخير الكثير والزراعات الكثيرة والأعمال الصالحة والخيرات والسبق والتسابق والتنافس في الخير. هذا هو الذي سمح القرآن أن يسيل بغير توقف. ثم التفقد هو التوقد في اللغة العربية، التفقد أي التوقد، والسفود هو المفأدة، يبقى دايما الفؤاد يعني به حرارة، لابد من التفكير، لابد من إشعال النشاط الذهني. كثير منا يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، يستهلك طاقته ونشاطه الذهني في معرفة الكمبيوتر، في معرفة الصواريخ، في معرفة لقمة العيش، في معرفة متاع الدنيا، ثم هو لا يستعمل ذلك في التعرف على الله عز وجل، فيذم الله الكافرين بهذه الصفة فيقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أيها الإخوة، دائما بغير أن ننبه إلى ذلك تقدموا الأم وتفسحوا لإخوانكم يفسح الله لنا ولكم. إذن لابد أن نبحث عن قوة القلوب وأن نبحث عن أمراضها حتى نعالجها. الإنسان تصيبه المصيبة في الدنيا فيصرخ إلى الله ويستغيث بالله عز وجل، ثم تصيبه المصائب والكوارث في القلوب فلا يشعر بذلك لأنها قلوب مريضة، والقلب المشلول لا يشعر بالمثقاب ولا يشعر بشيء عندما يقطع لأنه مريض والمرض فيه قد ازداد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقيت هو الذي يقوت القلوب، وهذا الحديث دليل على غذاء القلوب وأن القلوب لابد لها من غذاء، فيشبه القلوب هنا بالأرض التي أنزل الله عليها الماء. كذلك الهدى والعلم الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم هو يكون لسقي وتغذية القلوب، فكانت لنا طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعزب الكثير، وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، يعني قلب حفظ المادة العلمية ولكنه لم ينتفع بها، لم لأنها أجادب، لأنها قلوب مريضة، هي حفظت لأنه عنده ذاكرة قوية وأسباب قوية للحفظ، يحفظ القرآن ويحفظ من الحديث لكنه لا يعمل به، فيعطي أو يبلغ هذه يأمر معروف وأنا عن المنكر من ناحية الحفظ، ثم هو لم يستفد بذلك. الطائفة التي هي لم ترفع بذلك رأسا ولم تقبل هدى الله الذي أرسل به الرسول عليه الصلاة والسلام، شبه النبي عليه الصلاة والسلام بأرض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فهذا التشبيه من رسول الله عليه السلام يدل كل مسلم على أنه لا بد أن يبحث عن غذاء قلبه قبل أن تبحث عن غذاء المعدة والتي بها الأمراض وبها ضعف الدين والإيمان وبها كل المصائب وبها ضياع الوقت لامتلائها ولملئها. لا بد أن تبحث عن غذاء قلبك وحاول أن تعدل على نفسك، حاول أن تقوم بالقسط لابد من تغذية القلوب، والأدلة على ذلك كثيرة. تزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وحديث أبي ذر يقول له يا أبا ذر احكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. هذا الحديث يحتاج إلى دروس طويلة لكي نفهمه. المهم أن القلوب لها ذات، القلوب لها ذات. ولذلك في سورة الأعراف يقول ربنا عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا يخص البدن. ثم يقول تعالى ولباس التقوى ذلك خير. التقوى هي غذاء للقلوب، فإن خير الزاد التقوى. وإذا تغذت القلوب بالتقوى كانت النتيجة أعمالا صالحة على اللسان وأعمالا صالحة على الجوارح. هذا لابد أن يفهم. فالمقيت لا يقوت الأبدان فقط ولا يقوت الأشياء فقط، وإنما يقوت القلوب أيضا. هو سبحانه الذي يعطي القلوب، هو سبحانه الذي يقوت القلوب. وبداية الخير في القلوب وبداية الشر من ما هي من أمرين، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه ورفع ذلك بعضهم، يقول إن لقلب ابن آدم أو إن للملك بقلب ابن آدم لمة، وإن للشيطان بقلب ابن آدم لمة. فلمة الملك تصديق بالحق وإيعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر. وإيعاد بالشر. السحب في الكرة الأرضية هناك أسباب وقوانين وسنن ربانية تحكمها، ولكن نجد لها شواذ كثيرة ولا يستطيعون تعليلها. ذلك بأن الله مع أنه خلق الأسباب والمسببات فإنه خلق الملائكة وجعل منها موكلا بالسحب، وكذلك الرياح جعل ملائكة موكلة بالرياح، وكذلك في أرزاق العباد جعل ملائكة موكلة بأرزاق العباد، وفي كل شيء. والآيات في سورة المرسلات أولها، وفي سورة الزخرف أولها، وفي سورة النازعات أولها، كل هذه الآيات تدلنا على ذلك. والأدلة كثيرة جدا. ما من شيء إلا وكل الله به ملك. وتعلمون تخليق الجنين في بطون الأمهات، كيف وكل الله ملائكة تخصك وأنت تخلق، وأن يكتب عليك كذا وكذا وكذا، وأن يتابعك. شيء عجيب تجده في القرآن وفي السنة الصحيحة. ما من شيء إلا وله ملك. الشيء العجيب الذي يجهله الناس أو أكثر الناس إنما هي الملائكة الموكلة بالقلوب، الموكلة بالقلوب، وهي لا تستطيع أن تفعل شيئا بقلب أحد إلا بإذن المقيت سبحانه وتعالى وعز وجل. وذلك يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا هو الله عز وجل، مع أنه فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى، ومع ذلك أقرب إليك من حبل الوريد. هو بذاته فوق عرشه، لكنه أقرب إليك بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته وهيمنته وبحكمته وبعدله وبفضله سبحانه وتعالى وعز وجل. فالله عز وجل عندما قال في سورة قاف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، عنا بذلك الملائكة، ملائكة موكلة بالقلوب، غير اللي هم الحفظة اللي عن اليمين وعن الشمال قعيد. يعني في هذه الآيات هم الحفظة عن اليمين وعن الشمال قعيد، لكن الله وكل ملائكة أخرى تنزل من السماء على قلوب العباد بالعلم والقوة وغير ذلك مما يريده الله عز وجل. يبقى القلوب لها أقوات أيضا. الإخوة تفسحوا لإخوانكم، كل من أمامه فرصة فلا تقدم إلى الأمام ولا تفسح لإخوانه، يفسح الله لنا ولكم. لابد أن يتسع المسجد للجميع إن شاء الله. إذن قوة القلوب هو أهم 100 مرة من قوة الأبدان. ولله ملائكة ينزلها بالعلم والقوة على القلوب وغير ذلك بحسب ما يشاء الله عز وجل. ولذلك أيضا أدلة. يعني إذا قرأت القرآن فما قرأته إلا بلمة الملك، اعلم ذلك وتيقن من ذلك جيدا. فإذا حفظت الحديث ما كان ذلك إلا بلمة الملك، فإذا رجوت الخير وكان خيرا ما كان ذلك إلا بلمة الملك، والعكس والضد فإنما يكون من الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذن كل خير يصدر منك إنما هو بلمة الملك، اعلم ذلك جيدا. حسان بن ثابت رضي الله عنه عندما كان ينافح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان الرسول يدعو ويقول اللهم أيده بروح القدس جبريل عليه السلام، لأن الله ينزل ملائكة على القلوب وأنت لا تشعر وتفاجأ بمعنى أو بفتح أو بخشوع ولا تدري سببه، إنه رحمة من الله، أنزل الله ملكا فسددك. فلما قال الله في سورة قاف ونحن، مش معناها وأنا، معناها ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي بملائكتنا، لأنه في الدنيا الملك في الأرض يقول ضربنا الجنود ضربنا العدو، وهو جالس في مكتبه لم يغادر مكتبه ولم يغادر فرشه، لكنه ضرب الجنود بأمره، عشان كده رسول الملك يفعل بأمره. فالملوك في الأرض إنما يقول فعلنا كذا ضربنا كذا، وما فعل وما ضرب ولكنه أمر. فمن الذي له الحق أن يأمر بكل شيء؟ أليس هو الملك الحكم الحق سبحانه وتعالى عز وجل؟ فالملك الحق سبحانه هو أقرب إليه، ونحن أقرب إليه أي بملائكته التي وكلها بالقلوب. هل الله لا يعلم ما في قلبك حتى يخبره الملك؟ هذا يكون كفرا. بل هو رب الملائكة والروح، وإنما عمدت إلى هذا المعنى حتى نفهم معنى رب الملائكة والروح، يعني الملائكة لا يعلمون شيئا عن قلبك إلا بمن؟ بربهم، بالله عز وجل. هذا نظامه وهذه رحمته، وله في خلقه شؤون وله في كل شيء حكمة. اعلم ذلك جيدا، ان الملك يتنزل على قلوب الناس بالعلم والقوة والتثبيت عند المصائب بحسب ما يريده الله عز وجل. وهذه الآية دليل، وأيدهم بروح منه، وهذا الحديث دليل، اللهم أيده بروح القدس، يعني ينفث في روح حسان بن ثابت ويضع في قلبه معاني وعبارات وشعرا يكون أشد من نضح النبل على رؤوس المشركين، كما صرح بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الأدلة كثيرة في هذا. أيضا الرسول عليه السلام يقول من طلب القضاء، عايز يبقى قاضي وعمد على الناس، من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه، انظر، من لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده، أنزل الله عليه ملكا يسدده. إذن لله ملائكة تنزل على قلوب العباد بالخير بالتصديق بالحق والإعاد بالخير، إذن يضع فيك الرجاء أن تسلك هذا الطريق، يضع فيك الرجاء أن تقوم الليلة وتستغفر وأن الله سيستجيب لك وسيرفع درجاتك وسيحل لك مشاكلك وسيرفع لك رزقك، لأن هو الملك، هو هذه لمة الملك، وبعكسها لمة الشيطان، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. إذن المقيت سبحانه وتعالى عز وجل هو الذي يقوت القلوب بطريق الملائكة التي ينزلها على القلوب بالعلم والقوة وبطريق الوحي والرسالة المحمدية، هذا هو غذاء القلوب من المقيت سبحانه وتعالى وعز وجل. ما فائدة كلامي هذا؟ طبعا هو التوحيد، ولكني أبرزه في موعظة حسنة جميلة إن شاء الله، ألا وهي أنا رجل أخاف من النار وأمنت أن النار حق وصدقت بهذا الحق، إذا لابد أن أسعى في النجاة منها، لابد أن أسعى في النجاة من العذاب. كيف يكون لي ذلك؟ هذه هي لمة الملك. طب كيف يدخل الملك علي أصلا وأنا رجل مثلا على غير وضوء، أو أنا متدنس بالمعصية، أو عندي أرجاس كثيرة على قلبي، أو فتحت الباب على مصراعيه للشيطان، فكيف يدخل علي الملك؟ لن يدخل عليك الملك إلا بذكر الله بس، قضي الأمر. فاللي عاوز ينجح، من أراد الفلاح والنجاح عليه ألا يترك ذكر الله عز وجل. ومن أعظم الذكر قراءة القرآن والتدبر في القرآن ومدارسة القرآن وتعليم الناس العلم من أعظم الذكر. فالذي يذكر الله بهذا الذكر الشيطان يخنس، لأنه خناس يختبئ ويختفي ويفر من إن ذكرت الله بقلبك. وعندئذ ينزل عليك الملك بفضل الله عز وجل، يلهمك مصلحة دنيوية أو يلهمك مصلحة أخروية أو يلهمك فتحا أو معنى في آية أو معنى في حديث أو يلهمك حضورا لدرس لعلك أن تجد فيه إجابات لمشاكلك وما إلى ذلك. ولمة الملك تصديق بالحق وإعادة بالخير. وإذا فإن أردنا الفلاح والنجاح أي بداية لن تكون إلا بذكر الله. فكما أن الله عز وجل أصل لكل موجود، بدون الله لن تجد شيئا موجودا، فكذلك الفلاح والنجاح أصله ذكر الله عز وجل. فالله أصل لكل موجود، وأيضا ذكره أصل لكل علم ولكل خير ولكل حق. هذه مواعظ قوية جدا لمن أحسنها واستقبلها بشكر، كما جاء في حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد جاءت موعظة من الله في دينه فإنما هي نعمة سيقت إليه إن قبلها بشكر أو إن قابلها بشكر. وما هو الشكر إذن على هذه الموعظة التي جاءتك ولم تتكلف فيها شيئا إلا أنك حضرت ولم تعلم كم تكلفنا فيها من الوقت ومن العناء ومن المراجعات ومن المدارسات ومن تركنا لأبنائنا؟ موعظة جاءتك سهلة، قابلها بشكر يا أخي الكريم، واحفلها وعلمها الناس وبلغها أهلك وعلمها أهلك ونشئ أبنائك عليها. المحافظة على ذكر الله والأذكار كثيرة جدا حتى يتنزل عليك الملك وأنت لا تراه وتشعر به، يتنزل عليك وعندئذ يقوم باللمة بقلبك فيجعلك مصدقا للحق راجيا للخير. ولن يتحرك الإنسان إلا بالرجاء، لن يتحرك الإنسان إلا بالرجاء، لن يتحرك الإنسان إلا أن يرجو الخير أو أن يرجو النجاة من الشر، ولن يكون ذلك إلا بالملك، ولن يكون ذلك إلا بذكر الله. وعكس ذلك الغفلة عن ذكر الله تؤدي إلى لمة الشيطان وإلى الانغمار أو إلى غمر القلوب في شهوات الدنيا كما هو الحال. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه تكملة بسيطة لسنه تعالى المقيت الذي يقوت القلوب والذي يقوت الأبدان والذي يقوت كل شيء. فالخوف منه وحده لا شريك له، والرجاء عنده وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد. هذا هو الذي يحقق لا إله إلا الله في قلبك أيما تحقيق. هذا هو الترياق السحري الذي يحول أعمالك كلها إلى عبادة لله الواحد. هذا هو الترياق العجيب الذي يجعل ذهابك إلى عملك والله العظيم عبادة كالصلاة والصوم. أما بغيره فلا أجر لك، لأنك تأكلت به وانتهى الأمر وقضي الأمر. وقد تكون جمعته من حرام أو أنفقته من حرام أو ارتكبت فيه المحرمات ولم ترأ فيه جناب الله العظيم. أما إن كان عملك تابعا لهذا التوحيد، تابعا للا إله إلا الله، وإلا فالمسألة تحتاج إلى تحقيق. انظر مثلا ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. هل وجد أحدكم حلاوة الإيمان؟ هل فرح أحدكم بفضل الله وبرحمته أو بالقرآن والإيمان أكثر من فرحه بالدولار والأبناء والزوجة والعيال؟ هل وجد أحدكم ذلك؟ إنه لن يجد ذلك إلا أن يعلم معنى لا إله إلا الله، وحتى يعلم أن الله أحب إليه من الجميع. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ما أول هذه الثلاثة؟ أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أنت تحب امرأتك، هذا حلال ومطلوب، تحب والديك، هذا حلال ومطلوب، تحب ولدك، هذا حلال ومطلوب، ولكن الأحبية لمن؟ لله ولرسوله، وإلا فالنار. والآية في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال تعبتم فيها اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل ده اجمع كل ذلك ثم اجعل ذلك في الميزان، ثم ضع في الكفة الأخرى الميزان حب الله عز وجل وحب رسوله. ما الكفة الراجحة؟ إن رجحت قفة الله ورسوله في قلبك فأنت من الفائزين المفلحين من أهل الجنة وأبشر بالخير كله. وإن رجحت قفة، وهذا هو الحال عند الأكثرين، إن رجحت قفة المحبوبات في الدنيا، محبة الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والأموال والمساكن والتكييفات والمطعومات والأنواع والتلذذ والتشهي في الدنيا، وبعدين ربك على الفضلة اللي يتبقى من وقتك تجعله لربك، تجعل ربك على الفضلة وتجعل امرأتك أقرب وأبدى وأولى من ربك، قل إن كان آباؤكم، هذا ذروة التهديد، ذروة الوعيد من الله عز وجل المجيد. قل إن كان آباؤكم ومش أو أبناؤكم ومعه أيضا إخوانكم وأزواجكم، اجمع كل ذلك، والبلد كلها اللي انت منها وعشيرتكم والأموال اللي اقترفتموها، كل الدولارات والدينارات وكل ومساكن ترضونها، إذا كان كل ذلك زوجك صونك سابقة ومساكن ترضونها، إذا كان كل هذا أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا، انتظروا بقى هعمل فيكم ايه، الله عز وجل فتربصوا حتى ياتي الله بامره، والله لا يهدي القوم الفاسقين، اللي خرجوا عن نطاق الهدايه واللي خرجوا عن نطاق السنه الربانيه اللي بتعاقب بالخير او بتكافئ بالخير، اللي ما خرج فدخل في السنه الربانيه اللي فيها العقوبات والعياذ بالله كما هو الحال. واقسى واشد العقوبات هو العقوبه في القلب، العقوبه في القلب هي أشد عقوبة من الله، أن يوسع في رزقك وأن يضرب قلبك، مش القلب والبطون والأذين، القلب اللي بيعرف الله عز وجل، القلب اللي صاح للآخرة اللي فيه آخرة اللي فيه نار، في عذاب في القبر في لقاء الله وفي جنة في يوم القيامة 50,000 سنة وبعدها إلى الجنة أو إلى النار. فالقلب الحي الصاح اللي فيه نور هو ده القلب، هو ده الذي اغتنى بغذاء القرآن والإيمان. فهذه تكملة سريعة لاسمه تعالى المقيت. العنصر الثاني للخطبة إن شاء الله نبينه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، ينبغي أن نحفظ الإجابة على السؤال الآتي حفظا، وأن ننشر الإجابة عنه في ربوع هذه البلاد التي تعيشون فيها، فإن هذا السؤال من أعظم وأولى الأسباب لهداية هؤلاء الناس الذين لا يعرفون شيئا عن مثل هذا الكلام، عن مثل هذا النور العظيم الذي هو من مشكات النبوة. هذا السؤال هو: لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لابد أن تعرف الإجابة وأن تترجمها وأن تحسن ترجمتها وأن تدعو الناس إليها. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم حض على تعلم العلم وعلى تعليمه للناس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة أن يتعلم الرجل علما ثم يعلمه لأخيه المسلم، أن يتعلم الرجل علما ثم يعلمه لأخيه المسلم. وفي حديث أبي الدرداء: ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها إخوة له مؤمنين فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. ده لابد، ده أعظم الصدقة. ومما رزقناهم ينفقون، يقول حسن البصري: وأعظم النفقة العلم. أعظم النفقة العلم، أن تتعلم لتعلم الناس. لماذا وجودكم هنا؟ لماذا؟ لابد أن يكون أساسا، ولا يسمح إلا بذلك أن يكون أساسا، بل في كل الأرض مش هنا فقط. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كيف تأمر بالمعروف وأنت لا تعرفه؟ كيف تنهى عن المنكر بمنكر أنكر منه لأنك لا تعرف المنكر؟ فلابد من تعلم العلم. فهذا السؤال من أخطر ما يكون، والوقت قد يعني حرج جدا عندكم هنا في هذه البلاد نظرا لأعمالكم أو لتوقيت الجمعة وإلى العصر وما إلى ذلك. فهذا السؤال أجيب عنه بسرعة: لماذا خلقنا الله؟ خذ هذه الإجابة واحفظها. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا، هذه محفوظة، لكن التي بعدها ليست محفوظة، هي الإجابة، لأنك سيقال لك: وهل ربك في حاجة إلى عبادتنا؟ ستقول له: لا. هل ربك علمني الغيوب؟ ستقول له: نعم. هل ربك هو الرحمن الرحيم؟ فتقول له نعم، هل ربك يعلم أن أكثر الناس الذين سيخلقهم سيكونون كافرين وسيخلدون يصطرخون في نار الجحيم؟ هل ربك يعلم ذلك؟ تقول له نعم. يقول لك فكيف يكون هو الرحمن الرحيم؟ فلماذا يخلق الناس وأكثر الناس سيخلد في النار يتعذب ويحترق؟ ده غير المليارات من الموحدين اللي هتدخل النار وبعدين تخرج إلى الجنة. هذا هو السؤال لن تستطيع أن تجيبه إلا أن تكون موحدا دارسا للتوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. لابد من علم التوحيد حتى تستطيع الإجابة. اقرأ التتمة للآية، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا لماذا خلقهم؟ لكي يرزقهم. هل الرزق في الدنيا هنا والذي ذكر القرآن أنه تافه بل صعلوك، هذا الرزق في الدنيا؟ قل متاع الدنيا قليل، قل وتمتعوا قليلا بل الكفار إنكم مجرمون. إذن الرزاق ده رزق الدنيا، ده دليل بس على أنه الرزاق، أما الرزاق إنما يكون في الجنة. ما هذا ورزقنا ما له من نفاد. إذا لماذا خلقنا الله؟ لكي يرزقنا أعظم الرزق في جواره في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى اقرأ الآية واللي بعدها، اني ربي مش عايز منك حاجة، ما اريد منهم من رزق زي ما انت تحتاج الرزق، واريد ان يطعمون كما انت تحتاج الطعام، فالله لا يطعم بل هو الرزاق ذو القوة يرزق كل هؤلاء العالمين المتين الذي لا يعجزه شيء ولا ينكسر امام شيء ابدا كما ينكسر خلقه، ولهم حدود يقفون عندها. الرزاق ذو القوة المتين. انظر كيف وسع الخلق اسمه تعالى الرزاق والغفار، يرزقه هنا في الدنيا بداية ثم يغفر لهم ويطلعهم ويرجيهم في مغفرته. فمهما فعلت ما تخافش لأنه الغفار، بس ادعو إلى الله ولأنه التواب. إذا لماذا خلقنا؟ لكي نعبده. ولماذا نعبده؟ لكي نربح نحن على عبادته أعظم الأرباح. هذه الإجابة على وجه السرعة. لماذا خلقنا الله؟ لكي نعبده. ولماذا نعبده؟ هو لا يستفيد بعبادتنا وأكثر الناس في الكوف في النار. نقول لكي نربح نحن على عبادته أعظم الأرباح. لو دريت أجرك على صلاة الجمعة هنا لتمنيت أن تكون الأيام كلها جمعة. أعظم الأرباح عند الله عز وجل. إن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها من دنيا أمريكا والصين وأوروبا وكل لصوص الأرض وكل أغنياء الأرض. موضع صوت في الجنة الرزاق. إذا لماذا خلقنا؟ لكي يرزقنا أعظم رزق في الجنة. هو ذو الجلال يحب أن يجل، فخلق قوما ليجلوه. الناس يعني أنا في غاية الأعصاب والحرج، يعني تقدموا الأمام بارك الله فيكم، تقدموا الأمام يعني هنشغل بإيه ولا بإيه المعاني دي لما تقدموا الأمام بارك الله فيكم، يعني حتى لو كانت مسافة ضيقة. أبو الناس حيصلي في الشرع. يبقى لماذا خلقنا الله؟ عشان يكرمنا، لأنه ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام لابد أن نعلم هذا، ولأنه الحنان المنان يحب أن يمن بس على الطيبين، على المفلحين، على الناجحين، على اللي عندهم دم ونظر. يحب أن يمن على هؤلاء، يتحنن إلى عباده ويتوده لدود. والغفور الودود مش بيغفر الذنب بس، ده بيحدث لك مودة بينه وبينه. لقد عصيته وشاققته ووقفت مع الكافرين ضد رسوله، ومع ذلك يرجيك في رحمته ويقول وهو الغفور الودود يغفر هذا ان تبت الله عز وجل، ثم يتودد اليك ويجعل بينك وبين اخوانك ودا، وذلك من الحياة الطيبة. ويجعل بينك وبينه ودا، والمعاني جبارة جدا لكن لا استطيع ان احيط بها في هذا الوقت الضيق، والناس يكادون لا يتصورون ما اقول. فانت ملزم بسماع هذا مرات ومرات وبترجمته حتى لعل ان يبيع على ذلك رجلا واحدا، فيكون ذلك خيرا لك مما طالعت عليه الشمس في كل الارض. واحد بس ربنا يهديه على ذلك. وهنا الدعوة فيها حرية عجيبة جدا. الشعب العادي والشباب العادي لو اسمعته ذلك لطاف حول نفسه امامك. لماذا خلقنا الله؟ لانه الكريم يحب ان يكرم ذو الجلال والاكرام، ولانه الحنان المنان، ولانه لماذا خلق الله ادم في السياق الاول في سورة البقرة يقول فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. فلماذا خلق الله آدم؟ لأن الله هو التواب. يتوب على الملائكة إنهم لا يذنبون، لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ماذا الحل؟ إذا لابد من خلق إنسان يذنب حتى يستغفر حتى يغفر الله له، لابد من إنسان يذنب حتى يتوب حتى يتوب الله عليه، لأنه هو التواب، لأن الله له الكمالات وله الأسماء الحسنى كلها، وآخر هذه الأسماء كمالات أخرى لا يمكن أن يعطلها إنسان، وإلا لسحقه الله، وإلا لسحقه الله سحقا. أسماء الله لا تعطيل لها أبدا، أسماء الله لها آثار، رحمته لها آثار ولها أحكام ولها مقتضيات، مغفرة لها آثار ولها أحكام ولها مقتضيات. فيغفر لمن؟ فلا بد من خلق بني آدم، وفيهم المكلفون المبتلون بأمر المعصية. لو أنكم لم تذنبوا فتستغفروا لذهب الله بكم، وجاء بآخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لماذا؟ لأن آثار أسماء الله كمالات ولا يمكن تعطيل هذه الكمالات. هي المسألة كده، أسماء الله وصفاته، عاد الأمر إلى التوحيد برضه وإلى علم التوحيد. فلأنه الكريم يكرم من؟ يحب أن يكرم. لأنه التواب يحب أن يتوب. لأنه الحنان المنان يحب أن يتحمل ويمن على خلقه. وهكذا قس باقي جميع الأسماء والصفات. يبقى لماذا خلقنا الله؟ لكي يكرمنا، لكي يمن علينا، لكي يرزقنا الرزق الوفير جدا في الجنات، لكي ينعمنا، لكي يجعلنا بجواره، لكي يمن علينا بحظيرة القدس، لكي يقدسنا ويطهر أرواحنا حتى يليق درجة قداستنا بقداسته عز وجل. حتى لأنك لا تجاور الله وهو القدوس اللي من الكمال في الطهارة، وأنت عندك أرجاس وأدناس من المعاصي والذنوب، فلا بد من التقديس من التطهير، إما بالمصائب اللي بتديرك الدنيوية اللي بتكفر السيئات، وإما بإقامة الحدود، وإما بالاستغفار والتوبة، وإما بعذاب القبر، وإما بعذاب النار. طهرت وقدست، إذا تليق أن تدخل في جوار القدوس سبحانه وتعالى وعز وجل. كل أسماء الله اللي بدأت أسماء الله ظلمه، الله ظلم نفسه خلاص بس، وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم مظلومين، وما ظلمناه ولكن كانوا هم الظالمين. فنقل نفسه من الرحمة والفضل إلى إيه؟ إلى العدل. والعدل من أسماء الله، شوف المسألة إزاي يا الله، والعدل من أسماء الله. النار مظهر عدل الله عز وجل، هذه القضية. فاللي مش عدله وبيقبل شيء وبيكفر ولم يسأل كيف خلقت عيناه ولا كيف خلقت أذناه ولا كيف كان وجوده في الأرض، اللي مش عاد بذلك ويتفكرش في ذلك، يبقى هو الذي وضعنا فسق، أي خرج عن منطقة الرحمة وعن دائرة المن والعطاء والإكرام، ولم يجل الله عز وجل، وآثر الدنيا على الآخرة، وأغرق قلبه وأغمر قلبه في شهوات تافهة صالوكة دنيئة دنيئة هابطة واطية. يبقى هو يستحق أن يذهب إلى آثار اسمه تعالى العدل عز وجل. كلها كمالات. عندما تقام المحكمة الربانية يوم القيامة وينتهي الحكم والفصل بين جميع الخلائق يوم القيامة، عندئذ في نهاية المشروع ده اللي هو مشروع خلق السماوات والأرض منذ أن قدر الله مقادير الأشياء قبل وجود السبع أرض بخمسين ألف سنة، ثم بعد ذلك فطر، أي بدأ إبراز المشروع، بدأ خلق السماوات والأرض، وبعدين استمر الخلق إلى ما نحن فيه الآن ويستمر يوم القيامة، وبعدين الحكم والقضاء يوم القيامة، وبعد ذلك في النهاية تماما والكل راح الجنة وراح النار، وقيل من جميع الخلائق، وقيل الحمد لله، الكمال كله لله. وأصحاب النار يقولون، مش هقول الشكر لله، لا، إنما لو دخل النار هيكذب على نفسه ويقول الحمد، يعني الكمال لله، يعني العجل لله، ماذا لنا ربنا، ماذا لنا ربنا مثقال ذرة، وقيل الحمد لله رب العالمين. وهكذا هو ده درس التوحيد، هو ده أسماء الصفات. ثم أنا أقدمها لكم إن شاء الله كمختصرة في درس اليوم بعد الجمعة، ودرس الغد بعد الجمعة، وبعد الغد إن شاء الله، وقد يكون الاثنين كمان، أحاول أن أختصر فيها كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، حتى نتجنب أنواع الشرك كلها، لأن الله كلها، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء يعني معوجين عن كل أنواع الشرك. ما هي أنواع الشرك؟ ما هي أنواع الكفر؟ هو ده التوحيد. تبقى عارف انك تضبط فين عشان تبتعد عنها بقصد الى الحق. هذا هو علم التوحيد، بغيره لا تسألن في قبرك من ربك لا تكونن حق لا امري. سمعت الناس يقول كلمة فقالوها، لا بد من دراسة التوحيد. ونبدأ هنا في هذا المسجد، وما عندي من فرصة بعد ذلك في هذا الامر في هذا المكان. يبقى النهارده بعد الجمعة ان شاء الله، جمعة سبت الاحد وقد يكون الاثنين، والله المستعان. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، وانه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وانه تعالى بالاجابة جدير وعلى كل شيء قدير. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والاكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اصلح ذات بيننا، واهد لنا قلوبنا، واهدنا سبل السلام، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونجنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم ويغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.